بودكاست الغرفة يأتيكم بالشراكة بين غرفة الرياض وشبكة مايكس للبودكاست. يا هلا والله، في بودكاست الغرفة راح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. في هالبودكاست جزء أول عن الضيف وشركاته. ضيفنا واحد من أبناء عائلة تجارية تأسست مجموعتها عام 1957، واليوم 50% من تجارتهم تصنيع محلي. والجميل أن ضيفنا كان مدير تطوير المعدات الصناعية، والجزء الآخر عن القطاع وهمومه. نتكلم اليوم عن منظومة الصناعة بكل ما فيها. غرفة الرياض جمعتنا، أنا محمد الوهيبي وضيفنا الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض. يا هلا ومسهلا.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
الله يحييك يسلمك.
لو ببدأ معك من البداية، أنت من مواليد نهاية السبعينات تقريبا، كنت من أيام الصغر تحضر اجتماعاتكم في الشركة، درست في جامعة الملك سعود، تخرجت عام 99 تقريبا من إدارة الأعمال، ثم بعدها توجهت إلى قطاع البنوك. يعني أنت ولدت لأسرة من أسر التجار، لديكم شركة عائلية كبيرة، ثم اتجهت إلى وظيفة عادية في قطاع مالي. هذه الحالة دائما تتكرر مع أبناء هذه الأسر. أنا ودي تشرح لي ليش تطلعون برا تتوظفون وظائف عادية.
طبعا هو أنا أعتقد أنها أمر طبيعي، لأنه مسألة إثبات الذات، أنت في النهاية تبقى صح أنك ابن أسرة تجارية وعاشرت، لكن ما أنت فرد، أنت ضمن مجموعة، لازم تثبت نفسك، لازم تسلح نفسك بخبرة خارجية. منها أول شيء تنفع نفسك، بحيث أنك تبعد عن البيئة اللي هي بيئة أهلك، تتعلم أنا أسميها علم السياسة العملي، يعني البزنس بوليتكس في نهاية الأمر، تعرف على مدراء ما يعني أنت من أنت، يعنيه إنتاجيتك. هذه جزء. جزء آخر طبعا هو فيه نوع منافسة محمود بينك وبين عيال عمك أو زملائك أو أقربائك اللي في الدائرة المحيطة لك، تبغى تبرز نفسك عشان ما يقال والله إيه هذا كل أموره ميسرة. واكتشاف العوالم الأخرى في الاقتصاد، في شركة قائمة بي وبدوني، لكن أنا كيف أقدر أسلح نفسي؟ وهذه طبعا ما هو شيء أنا اخترعته، هذا كان حتى في جيلي والجيل اللي قبلي، ولا زال اليوم في الأجيال الجديدة، لدرجة أنه حتى إحنا عندنا في الشركة، يعني في العائلة، ما نقبل أي واحد يطلع من الجامعة ويجي يشتغل عندنا نهائيا، لازم تشتغل أقل شيء سنتين بعدين الله يحييك.
شرط في دستور إينا العائلة إينا لكل أبناء العائلة.
كل أبناء العائلة.
طيب هذه نقطة مهمة، أنت ذكرت أنه يعني عشان أثبت أنه مو كل شيء ميسر لي. طبعا إحنا ما نستضيف في كرسينا هذا إلا الناس الناجحين مثلك وشرواك، لكن ممكن اللي راقب من برا أو أحد المستمعين يطرح هذا التساؤل. عبدالله الخريف ابن عائلة تاجرة، الولد مخدوم، قصة نجاحهم قشرها، يعني ما يحتاج يبذل مجهود. هل تحس أنك في تحدي تثبت استحقاقك لهذا النجاح، ولا ما أنت مضطر تثبت الأحد، ولا أبغى أفهم وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
والله شوف، بعد 20 سنة عمل ما أعتقد هذا الموضوع بالنسبة لي أصلا يعني مهم، لأنك من ضمن جيلي أنا، ناس يمكن مثلي وأفضل بكثير من إتاحة الفرص والوضع وإلى آخره. أنا ما أحب أقيم الآخرين، ولكن أيضا ما سجلوا النجاحات اللي اليوم أنا أفخر فيها على الأقل لما ألتفت للوراء. في شيء تعبت فيه، في شيء تيسر لي، وهذه يعني نعمة رب العالمين عليك الإنسان، ما تقدر تعترض عليها وتتحدى العالم. الحمد لله أنا بخير وبنعمة، لكن أيضا أنا أثبت لنفسي قبل الآخرين إنه والله أنا قدمت شيء. فيعني ما ودي أقول لا يعنيني، بس ما أحس إنه اليوم بعد هالعشرين سنة لما نجي نقارن بالآخرين إنه والله فعلا إنه أنت ابن شركة تجارية ولا ابن، يعني لا، أثبت نفسك يعني في النهاية، وشفت اللي حولي، يعني أنا أشوف اللي حولي في النهاية.
جميل جدا. أنت عملت تقريبا في أغلب فترات حياتك في موضوع الصناعة، بل هي تخصصك يعني اللي أنفقت فيه
مزيج
حياتك العملية.
مزيج نعم. بين الصناعة والتجارة والبنوك.
لكن أنت ما درست صناعة ولا درست أي شيء تخصص في الصناعة؟ الصناعة تدرس؟
طبعا الصناعة تدرس، لكن أنا دائما أعتبر الدراسة تذكرة عبور، في النهاية احنا نتخرج بجميع التخصصات. انت وش سويت خلال السنوات اللي بعدها فيه اللي هو السلف ليرنينج، انت ايش تعلمت بنفسك، اطلاعك، معرفتك بالاشياء، حرصك على تعلم الجديد، سماعك للاخرين. انا يعني مرات اجلس مع زملائي في العمل احسس زميلي انه انا طالب عنده، يا اخي اشرح لي، طب فهمني، انا ابغى افهم، حتى لا اقع في فخ انه والله انا مسؤول، انا مدير، انا قراري هو الصحيح، لا. فبالتالي يمكن موضوع الصناعه جاء بالممارسه. وانا طبعا الحمد لله ايضا رزقت اني اكون في بيئه نصفنا صناعيين كمجتمعنا، يعني اقربائي وعماني وعيال عماني، والنصف الاخر اداريين وتخرجين اداره
أو فهي صنعه تمارس، يعني هذا اللي التقطته انا من كلماتك. طيب ابن أسرة من كبار الأسر والتجار عندنا في البلد هنا، عملت في البنوك ثم اتجهت إلى الصناعة، لكني أكتشف أنك عضو مجلس التنمية السياحي في جازان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية في وقت سابق. كيف دخلت على هذا الخط؟
قصة حلوة. أنا بالنسبة لي أنا أحب البحر يعني طبيعي، وعندنا شركة في الخريف أو قسم كان اسمه القسم البحري. فلما انضميت للخريف عرضت علي وظيفة مدير معرض جدة للقسم البحري. فحتى كنت وقتها توني متزوج، معلي 6 شهور، توني بادي أسس نفسي فكان قرار بالنسبة لي صعب. ذكر لما اتصل فيني عمي بعد صلاة الظهر وجيته وفتح معي الموضوع. أنا تعاملت مع الموضوع على أنه فرصة وظيفية، فناقشته قلت طب تعطيني زيادة، وش المميزة؟ صحيح يعني أبغى أعرف أنا وش أنا عليه من حال. صح أنا بروح مدير معرض أو بكون في معرض، وأحب البيع بطبعي والعلاقات والناس. الحاصل في الموضوع يعني استخرت الله واستشرت الوالدة الله يطول عمرها ويحفظها ورحت. طبعا جلست 6 سنوات ونص، 7 سنوات تقريبا إجمالي جلستي في منطقة الغربية في جدة. هنا أعتقد كانت هي المحك الرئيسي لي، واحدة من أهم نقاط التحول في حياتي العملية. كيف أقدر أثبت نفسي في قطاع لا يعرف من أنا؟ كان حتى اسم الخريف في المنطقة الغربية ما هو معروف. أضف إلى ذلك أبغى أثبت نفسي قدام من اختارني، يعني رئيسي المباشر كان الله يذكره بالخير أستاذ عبد اللطيف الدلقان، أحد قامات شركة الخريف، اشتغل معنا فترة طويلة واعتبره أنا واحد من معلميني. طبعا الرئيس
يعني أشوفك تعاملت مع الفرصة، وأعتذر عن المقاطعة، تعاملت مع الفرصة كأنها فرصة وظيفية عادية ولا أي امتياز عائلي في الموضوع.
لا 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 لا, لا أبدا.
وترقيت على هذا الأساس؟
ترقيت على هذا الأساس وحاربت على هذا الأساس. يعني في جدة كان عندي تحدي في البداية أنه أول شيء أفهم الصناعة وأفهم السوق وأبدأ يعني أخترقها كبائع، وبعدين تعديت المرحلة هذه إلى كيف أفتح أسواق يعني جديدة في القطاع. وبعدين بطبعي أحب على قولهم العلاقات والدخول، فدخلت وتداخلت مع حتى الشركات المنافسة وسوينا تكتل مع بعض، ودخلنا غرفة جدة أنا ذاك، وسوينا لجنة اسمها لجنة الأنشطة البحرية، وبدأت أسجل اسمي في القطاع هذا كشخص يعني متطوع بأفكار وبأراء.
هنا الحين نقدر نفهم أي. قصة مجلس التنمية السياحية جازان ورئيس اتحاد.
فبعد ما صرت أنا عضو لجنة أو كنت نائب رئيس اللجنة، لجنة الأنشطة البحرية، سوينا معارض في جدة لليخوت، وأيضا سوينا يطول العمر سباقات. من هنا صار اسمي كشخص معروف في هذا القطاع. الله يجزاهم خير الإخوان في مجلس السياحة في تنمية السياحة في جيزان، عرفوني عن طريق هيئة السياحة، كان أيامها هيئة السياحة لسه بادية. وبمحض الصدفة أصلا تعرفت عليهم، وحتى تزاملت أنا وأحد اللي يشتغلون في الهيئة، دخلنا الماجستير مع بعض في جدة، يعني صرنا زملاء، فكانوا يستشيروني وأدخل معهم وأعطيهم الوقت. ففي الأخير اختاروني في مجلس التنمية السياحي. في
وضحت الصورة الآن، تشكلت الصورة وش العلاقة بين الشأنين. أنا ودي أرجع لموضوع مجموعة الخريف وأسأل عن دورك بالتحديد، لكن خليني أفهم الخريف بشكل عام. يعني ما شاء الله تبارك الله شركة لها 60 سنة في السوق، عام 1957 أسست، وصلت 40 بلد. نقرأ عن الخريف لتقنية المياه والطاقة، نقرأ عن الخريف للبترول، خريف لحلول الطباعة، خريف للزراعة. وأظنكم بدأتم من الزراعة أساسا. أنا ودي تعطيني بريف أو طيب مختصر
عنه. إحنا طبعا الله يغفر للي توفى، والجد الله يرحمه جدي عبد الله، والوالد الله يغفر له ويرحمه، أنا أبوي توفى وأنا في سن صغير يعني الله في عام 1405، والعم عبد الرحمن، هم الثلاثة كانوا من نشأة الشركة، وعماني الباقيين العم حمد وسعد ومحمد يعني الله يجزاهم خير مسكوا الراية. بدأنا في القطاع الزراعي، كنا بسيطين، نبيع مضخة زراعية ونبيع يطول العمر بعض المعدات الزراعية. يمكن الله يغفر له ويرحمه جدي كان عنده بعد نظر، تعلموا يعني أولاده في زمن ما كان التعليم حتى يعني درجة أنه أنا الوالد الله يرحمه درس في مصر فترة المتوسط، فعنده اطلاع، وعندهم نفس الشيء، عمي درس في بريطانيا فترة معينة، وأهله مجر، وعماني الباقيين درسوا في أمريكا، وعمي محمد لا في السعودية. فتكون عندهم يعني معرفة بالسوق اللي هم فيه، فجبنا بعض الوكالات. ولكن أيضا ودي أذكر شيء مهم، إحنا من أول الأشياء اللي سويناها وطننا صناعة المضخة، فكان عندنا المضخة يسمونها الطرمبة الخريفية، يعني هذا كان الاسم التجاري لها. فبدأنا في التصنيع من بداية عملنا في القطاع، وأخذنا الوكالات. طبعا بعد فترة من الزمن القطاع الزراعي أصبح فيه عليه علامات استفهام في موضوع استهلاك المياه، وإحنا طبعا جزاهم الله خير القيادات اللي في الشركة اللي هم عماني الله يغفر اللي توفى ويحفظ الحي، أدركوا أنه لازم نبدأ نتنوع. فبدأنا قصة التنوع، التنوع إما بالخروج لأسواق خارجية، أو أننا إحنا ندخل في قطاعات إحنا ما
ندخل. هذه الفترة متى؟
في الثمانينات. تعرف الثمانينات البترول وصل إلى أرقام يعني متدنية كثيرا، الدولة ما صارت تدعم القطاع الزراعي. نعم. فأصبح فيه خطر يهدد القطاع، وإحنا أدركنا آنذاك أنه القطاع هذا مسألة الاستقرار فيه ما هي مسألة واضحة، سواء كان على مستوى الدعم أو على مستوى الاستهلاك المياه. بدأنا بالتنوع، فيه تنوع نتج طبيعي بوجودك أنت في قطاع معين، مثل القطاع البترولي. إحنا عندنا المضخة، مضخة الموية، جبنا نوع من المضخات العميقة، يعني نوع من يعني تكامل. المضخات العميقة هذه تستخدم في الآبار الحارة، وأيضا تستخدم في النفط. فمن هنا دخلنا في قطاع النفط. عندنا يعني قائد هذا القطاع عمي سعد الله يحفظه، انلاع من الشركات اللي احنا نمثلها، طماعين ومتغيرين، فتجرأ وقال احنا لازم نصنع المضخة هذه. فدخلنا في القطاع البترولي. قطاع التقسيط دخلنا فيه في نهاية الثمانينات عن طريق بعض الاستشاريين اللي اشتغلنا معاهم. قطاع الطباعة والورق اشترينا شركة كانت قائمة آنذاك، ودخلنا فيها احنا ومجموعة شركاء، وبعدين الشركاء طلعوا واستمرينا في القطاع، وتكون هالمزيج من هالقطاعات اللي اليوم تنوع. شركة الخريف للمياه والطاقة هي كانت عبارة عن قسم صيانة وتشغيل لأبار المياه في وزارة الزراعة في الثمانينات. اليوم أصبحت شركة ضخمة.
لكن كيف يمكن لك أنك تتنوع هذا التنوع مع المحافظة على الجودة على الكواليتي، وأنت داخل في كل مجال؟
تبدأ من البيس، من القاعدة. القاعدة إذا ما تخدم الجميع طيب صعب جدا انك انت تتنوع، الا انك انت تشتري قطاع جديد وتحاول يعني تحاول انك تعمل تغيير راديكالي في الموضوع. وهذا ما هو بسهل، ولكن ايضا لا تنسى فيه جراءه في الموضوع. لكن اليوم مثلا على سبيل المثال، انا عندي اتخاذي للقرار في الدخول في صناعه معينه او في قطاع معين، لازم انظر للبيئه الداخليه عندي هل تتناسب معها ولا لا. يعني مثلا قطاع الورش، انا عندي ورش، عندي موظفين فنيين وتقنيين، فمن الطبيعي لما اجيب معدات على سبيل المثال معدات ثقيله، اليوم لو اقدر، لو انا عرضت علي معدات ثقيله ماركه ممتازه وجيده بالسهوله، انا اقدر ادخل في هذا القطاع. ليه؟ لانه المطبخ الخلفي عندي جاهز للاستلام، سواء كان بنى تحتية، قطاع تقنية المعلومات، القطاع المالي عندي، البائعين، طريقة البيع، الأنظمة اللي أنا استخدمها.
واضح جدا. لكن قبل شوي أنت تتكلم عن الماركات، وأنتم وكلاء لماركات كثيرة حول العالم، وأيضا تكلمت لي عن الطرمبة الخريفية.
الطرمبة الخريفية
كم نسبة التصنيع عندكم وكم نسبة الاستيراد؟
والله شوفي طول العمر إحنا لا تنسى احنا عندنا استيراد وعندنا خدمات مثل شركة خريف للمياه والطاقة، لكن لو استثنيناها اعتقد يمكن احنا يمكن 50% اليوم من دخلنا. انا بشيل شركة خريف المياه والطاقة لانها خدمات، شركة خدمات، اعتقد 50% تصنيع و 50% تجارة.
رقم كبير.
اي
50%.
نعم، عندنا قطاع اجهزة الري المحوري تقريبا 90% الى 95% تصدير، مو بس فقط تصنيع.
اصبحتوا تصدرون؟
لا الآن. احنا مو بس، لا احنا عندنا مصنع اجهزة الري المحوري 95% من انتاجه تصدير.
عجيب.
اي نعم، تصدير يوصل تصدير إلى أمريكا الشمالية، الجنوبية، نصدر لأستراليا، نصدر لي طول العمر طبعا الدول السودان ومصر والعراق وأوروبا. احنا عندنا وكلاء في روسيا، عندنا وكلاء في أسبانيا، عندنا وكلاء في رومانيا. يعني اشتغلنا صراحة خطة كانت جيدة، يعني 2015 يعني أوكلت لي هذه المهمة أنا ومجموعة الزملاء بقيادة العم محمد. اليوم أصبح عندنا الحمد لله قاعدة من، يعني أول كنا نعتمد على العقود، عقد وصدر عقد، لا إحنا دخلنا بفكر لا لازم نعين وكلاء، لازم يكون عندنا يعني ممثلين وهل مجر.
طبعا أنا ما يحتاج أسألكم عن التجربة، إذا كان 95% منها يصدر فإن شاء الله أنه
تجربة ناجحة. إن شاء الله جدا. إن شاء الله أكثر، لأن اليوم الحمد لله المنتج أصبح ناضج عالميا، يعني له اسم وينافس
منتجنا المحلي.
نعم.
أنا بجيك على موضوع الإنتاج المحلي وموضوع صنع في السعودية وغيرها، لكن خلينا نبقى في الخريف الآن. أنت دورك في المجموعة كان متعلق بإدارة تطوير المعدات الصناعية أو فيما يتعلق بهذه الأمور، تطوير المنتجات؟
عام 2009 بعد، يعني في نهاية 2008 كنت أنا في جدة، وتواصلوا معي العمان الله يطول عمارهم، واقترحوا علي أني أرجع الرياض، قالوا يعني بقائك في جدة شكرا وأديت وكذا. أنا متعلق في القسم البحري بشكل قوي، وما الحب إلا للحبيب على قولهم. بالإضافة إلى القسم البحري وإدارته ومتابعته، كانوا يبغون ينشؤون قطاع جديد غير قطاع الزراعي، لأنه خلاص الزراعة بدأت يعني على قولهم أعطيت رصاصة الرحمة، قرار القمح وثم أتبعه قرار الأعلاف، فمن الطبيعي أنه ما حيكون في قطاع زراعي، يعني أو بيكون الحد الأدنى اللي يعني لازم تتغير فيه. فكان الله يجزاه خير عمي محمد مسوي خطة استراتيجية وأطلعني عليها، واتفقت أنا وياه على أنه خلاص أنا بساعدك في تنفيذ هذه الخطة، وأعطيت مهمة مدة سنة واحدة اسمها إدارة تطوير المنتجات الصناعية. وقتها وهنا يمكن أنا من الأشياء اللي أنا أفتخر فيها صراحة كشخص، أدركت أنه قطاع المولدات الديزل في المملكة قطاع جديد، عفوا قطاع كبير، وله مخدوم إلا بوكلاء، وكيل 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 وكيل، مع أنه ما هو صعب أبدا، يعني كإمكانيات تصنيعية في الخريف اليوم أنا ذاك إحنا قادرين. قلت تدرون يا جماعة خلونا إحنا نسوي هالمولد، وبدأنا. فكان عندنا قطاع المعدات المناولة، قطاع المضخات مياه أنا ذاك ووقفناها، وقطاع يطول العمر الروافع، عفوا المولدات والدبابات البرية. بس التحديد أنا ليش أبغى أذكر المولدات، المولدات بدينا على زاوية المصنع، وقلت للجماعة عندي، قلت جيبوا لنا أرامكو. خلاص انت لازم يو هاف تو ايم هاي، لازم تفكر في الافضل
بس من طرف المصنع.
اي نعم، انا قلت للمصنع يا جماعه احنا نبغى ناخذ ابروفال ارامكو، موافقه ارامكو على منتجنا. جابت ارامكو لنا يعني تقييم، جلدونا
والله بالاخر
جلدونا جلد.
طيب
طبعا انا انبسطت ليه، لانه على الاقل صار عندي خريطه الطريق. عرفت الفكره، يعني حتى هم في كتابتهم قالوا إنه هذا اللي مصطلح يستخدمونه في القطاع الصناعي اللي ينتج تحت الدرج. عرفت، تحط لك زاوية. فعلا إحنا كنا نلحم القاعدة تحت الدرج في المصنع. أدور أي مكان بس نبغى نبدأ. لما أثبتنا للإدارة العليا عندنا إنه والله هذا سوق واعد، قالوا توكل على الله، سوينا مصنع وبدأنا نحارب هالكبار وهالمنافسين. اليوم وصلنا الحمد لله إلى مرحلة أنا أفتخر فيها صراحة كثيرا. يعني بنى في يعني شركة توتال الفرنسية شاري مولداتي وحطتها في العراق. يعني مو بتقول والله
عجيب.
أي نعم، إحنا بعنا عندنا شركة من شركاتنا الشقيقة في الكويت ماسكة إدارة نفط. فأذكر قابلت مديرهم في دبي، كنا في معرض وكنا على الغداء، قلت له وش تبغى مني عشان أخذ الديل هذا منك؟ هو جاي للمعرض يبي يشتري مولدات وأنا موجود. قال لا أخ عبد الله صعبة. وقلت له ماشي صعب، أنت تفصل وحنا أبد إحنا اللي تبيه إحنا بنسويه. تجره صراحة، هو قراره، شوف هي شركة مملوكة لنا بس هو قرار المسؤول، لأنه هو سيحاسب في نهاية ما في محاباة. والله عبد الله قال لي وأنا سمعت كلامه وبلا كيف يعني. فممكن هذه من الفرص اللي أنا أعتقد أنها كانت، أو القصص اللي أنا أعتقد أنا أفتخر فيها. ليه؟ لأنه كان بإمكاني أقول خلونا نروح ننافس في قطاع الرخيص، قلنا لا إحنا نبغى ندخل على قطاع النفط والغاز اللي هو أعلى ستاندرد موجود في السوق. فاستكمالا بس للكلام، إحنا القطاع التطويري اللي أوكلي طلع منه ولا الحمد هل يعني التوازن في شركة خليفة تجارية على الأقل على المستوى، ليس المجموعة، شركة خليفة تجارية اللي أنا أديرها الآن كرئيس تنفيذي من تقريبا 10 سنوات.
أنا ما عندي المجال أني أدخل معك في تجاربكم العالمية في التصدير، في عقودكم اللي تملكونها، ما شاء الله مجموعة عملاقة وكبيرة ومعروفة في السوق، لكن أنا ودي أسأل عن الشركة كشركة عائلية. أنتم الآن ما شاء الله تبارك الله وصلتوا إلى الجيل الرابع، أقل من 5% يمكن من الشركات العائلية تتجاوز أو تعيش ما بعد الجيل الثالث. أريدك أن تحدثني كيف لمجموعة الخريف أن تستمر بإذن الله لأجيال قادمة.
والله شوف، هو تحدي ما هو سهل، وأعتقد الفضل يرجع يعني لله سبحانه وتعالى، ثم عماني وعيهم ورؤيتهم لهالتحدي اللي كل الشركات العائلية تعيشه، نقل الأجيال. فبالتالي بدأنا بالمشاكل الأساسية. متى تكون هناك مشاكل؟ عندما تكون الشركة تدار بدون نظام. فأنت حط نظام زيك زي أي شركة مساهمة في السوق، لها أنظمتها ولها طول العمر قناعة، لها حدود صلاحيات وإلى آخره.
أنتم ما متى حطيتوا لكم النظام هذا؟
إحنا بدأنا من أيام من الثمانينات في الأنظمة الداخلية في الشركة صراحة. لكن النظام اللي أنا ما أسميه دستور العائلة، لأنه إحنا ما عندنا شيء مكتوب، لكن النظام اللي اليوم إحنا العرف اللي تعاملنا فيه أنه ما في أحد من أبناء العائلة يدخل بدون خبرة. ثانيا إذا دخل لازم يمر ببرنامج كامل إلين يكون في قيادة أحد قيادات الشركة. فما عندنا مثلاً، ما عندنا مثال أنه والله فلان، ويمكن بدأت التجربة بالأخ بندر أخوي، هو جيل المعلق أنا أسميه، لا هو من الجيل الأول والثاني ولا هو من الجيل الثالث، فصاير هو أقرب ما يكون للعمان في السن أو العمي محمد تحديدا، وبيني وبينه يعني عمر. فبدأوا فيه، مر بتجربة مختلفة عن من سبقه، فبالتالي بعدها جيت أنا وأخوي وولد عمتي اللي مع بعض، صار في برنامج رسمي لازم تمر عليه، وراتب 5 سنوات مثبت ومعروف.
بس خلني أستوضح منك يعني قبل ندخل في التفاصيل، أنت الآن قلت لي قبل أنه ما في دستور عائلي مكتوب ثم أصبح برنامج رسمي.
هو برنامج وليس دستور. الدستور حاولنا ندخل في موضوع الدستور، وتكلمنا في الدستور في أكثر من مرة. طبعا الدستور كلمة يعني أثيرت على كثيرا يعني من أيام معالي وزير التجارة آنذاك زينل، كان يبغى يحط الدستور العائلة
لكل الشركات العائلية كمرجع
قانوني. وطبعا كان في إشكالية قانونية شرعية في أنه هذا الدستور يعني يثبت، ولكن الشركات أدركت أنت في النهاية إذا كان عندك نظام، النظام هو الذي يحكم جميع الموظفين بغض النظر هو يبنى العائلة أو جاي من كوكب آخر، في النهاية هو النظام اللي يمشي على الجميع. طبق على الجميع العدالة هنا والوعي. ما أجي أنا حابي ولد أخوي ولا ولد أختي على حساب الشغل، لا لا يعني لا أطلع ما تقعد، أو مثلا عندك خلل ما خلاص أنا حاسبك كما حاسب أي موظف.
لكن ما تتوقع أنه هذا الشيء يعني نتيجة مرغوبة ومطلوبة من غالب الشركات العائلية لكن ما نجحوا أنهم يحققون هذه المعادلة؟
أول شيء الله يهدي الأنفس، تعرف في النهاية النفس أمارة بالسوء، والاحترام مهم. يعني أقول لك الصراحة، أنا شف أنا الوالد الله يرحمه توفى 1405 و1406 يعني الله يرحمه، فقد الأب شيء، ولكن على مستوى العمان ما حسينا بهالفرق، فهمت قصدي؟ فأيضا القيادة هم اللي لهم الدور في كل شيء، هل هكبار احترامهم لك احترامهم لرأيك. أحدهم سأل عمي عبد الرحمن الله يرحمه، قال يعني أبو عبد الله أنتم ما شاء الله عليكم، قال حنا كبيرنا يحترم صغيرنا. شوف الكلمة هذه، يعني في بعض المفاهيم بعض الأساسيات هي القاعدة اللي أنت تشتغل عليها، حتى لو عندك قانون وعندك تشريعات وعندك دستور وعندك، إذا الأنفس ما هي بزينة وإذا ما في عدالة، يعني الأنفس شيء والعدالة شيء، على الأقل خل نفسك شينة، بس على الأقل ما عندك ممسك على أحد إنه والله شوف فلان ولده حطه وأنا ما حطوني ولا هالكلام. لا لا، العدالة موجودة ولا أحد يقدر يتكلم فيها. فبالتالي وتوفيق من الله، طبعا توفيق من الله في كل شيء، لكن لابد الإنسان يحط هالأمور في نصب عينه، يعني ما يستسلم إنه والله كذا لا، أعقلها وتوكل. لازم تسوي شيء، أنظمة معينة، قصص معينة تحصل وتكون جازم في اتخاذ قرار معين.
نعم،
نقاط تحول.
نعم واضح. الله يتمم لكم إن شاء الله على خير.
آمين.
ونشوفكم أجيالا عديدة.
جميع. لا والله إحنا نتمنى لجميع الشركات، يعني لا ترى أي شركة اليوم اللي يقولون رواد الأعمال، ترى جدي الله يرحمه رائد أعمال، فهمت؟
صحيح.
فرواد الأعمال هم نواة لشركات عائلية في المستقبل، فلا بد يدرك من اليوم وش التحديات.
يرتب أموره من الآن.
نعم. نعم.
طيب أنا بترك المجموعة وبترك الشركات وبترك القطاع وبأتي إلى أبو إبراهيم بذاته على قولتهم، إذا قلنا إن صوتك مسموع ماذا يمكن أن تقول في نهاية هذا الجزء الأول؟
أنا أعتقد إذا إحنا نتكلم في نفس نقاش الشركات العائلية، يعني أنا أنصح الشركات العائلية بشكل عام إنها تبدأ بالأساسيات، الأنظمة، تطبيق النظام والعدالة. يا أخي تحدثوا فيما بينكم بأبواب مغلقة، ما تبون تتحدثون اختاروا من تثقون فيه يكون وسيط نقاش بينكم. عندنا أمثلة رائعة في السوق السعودي وعوائل أحسن مننا بكثير وأمثلة رائعة. الفرقة أيضا أو الانفصال لا يعني نهاية العالم. فيه اليوم عوائل قرروا الانفصال بكل أدب وكل احترام، ولا زال في بينهم الود. يمكن الكيانات شوية خلينا نقول انفصلت
تفكك،
لكن نما بعضها يعني. وعندنا قصة أديداس وبوما أخوان، اليوم أديداس شركة قوية وبوما شركة قوية، انفصلوا بس كل منهم ونافسوا بعضهم وكل منهم نجح. قد يكون هناك شركتين ناجحة وهناك عائلة فاشلة، في النهاية أنت اختار ماذا تريد لنفسك يعني.
جميل جدا. خلينا ننتقل الآن إلى موضوع القطاع. أنا أريدك تكلمني عن قطاع الصناعة بالأرقام إن أمكن.
طيب قطاع الصناعة بالأرقام، ما شاء الله وزارة الصناعة اليوم كل شهر تطلع الأرقام حقتها. اليوم أنا حتى حاولت أغش، لقيت أنهم ما شاء الله عليهم
ما يحتاج تغش، أنت رئيس اللجنة الصناعية.
لا لا لا، بس أقصد اليوم يعني حتى المعلومات الصناعية موجودة. قطاع اليوم فيه أكثر من تقريبا حدود 7 مليون، هي 6 مليون كسور ما بين سعوديين وأجانب. عدد المصانع الحمد لله في ازدياد. قطاع أنا في رأيي بدأ يتعافى، إذا أنا حق لي أني أقول هذا الشيء، التعافي يبدأ بزيادة عدد المصانع.
يتعافى بعد الجائحة تقصد؟
بعد الجائحة
حنا نبي ينهض ينطلق.
شوف القطاع الصناعي أنا ما أقول هو قطاع انضر كثير في الزمانات، ولكن قد نقول ظلم بطريقة أو أخرى، عدم التركيز، تشتت، عدم معرفة ماذا يحتاج القطاع لينهض. كلمة ممتازة عجبتني، يعني ينهض. كل يتخبط أو كل يعمل بطريقته وكل يحاول. اليوم أصبح فيه تركيز، والتركيز لا يأتي فقط بإنشاء شيء اسمه وزارة الصناعة. أنا بقول لك إياها بكل أمانة، يمكن شهادتي مجروحة بتكون فيهم، لكن أنا خلني أرجع شوي للوراء. رؤية 2030 هي خارطة الطريق بلا أدنى شك، خارطة الطريق لكل القطاعات.
لكن أنا ودي قبل أن نجعل الرؤية، أنا ودي بس تعطيني حجم هذا القطاع، قطاع الصناعة
في اليوم. عندك 10,000 مصنع، 10,000 و10,000 ويمكن 100 مصنع كعدد مصانع إجمالي دخلهم، أنا ما عندي هذا الرقم ولا أعرفه، لكن عندنا التصدير، كمية التصدير في المملكة بدأت تزيد لدرجة أنك عندك بعض القطاعات صار عليها أنه لا تزيد ممنوع تصدر على سبيل المثال في بعض القطاعات. القطاع أصبح مرغوب. إحنا في غرفة الرياض لما بدأنا في اللجنة وبدأنا نجلس مع الناس ونسمع منهم، حتى حدة النقاش والمشاكل اللي كانوا يتكلمون فيها في السابق أصبحت مختلفة، صار في طموحات أكثر يعني. وهذه كلها أنا أعتبرها معطيات أنه القطاع بدأ يتعافى، وإن شاء الله طالع للنهوض، هو بدأ ينهض.
طيب على طار المعطيات، لما تجلسون وتتناقشون مع الناس سواء مع المستثمرين أو حتى مع الجهات الحكومية، هل هناك بحوث ودراسات مشتركة واضحة جدا؟ أنت قبل شوي تقول كل إن يشتغل على 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 تفسيره على ما يريد، هل القطاع مخدوم بالبحوث والدراسات؟
إذا رحنا للوزارة ستجد عندهم بحوث ودراسات. التجمعات الصناعية عندها بحوث ودراسات عن صناعات معينة. قطاع التعدين أيضا ستجد هناك بحوث ودراسات، ولا زالوا طبعا يسوون بحوث ودراسات زيادة. لكن هل هي بحوث ودراسات ترتقي لما احنا نطمح له كقطاعات صناعيه؟ لان في طرفين في المعادله، في القطاع الحكومي وما يهتم فيه القطاع الحكومي بحوث ودراسات، وفي القطاع الخاص اللي هم المصانع نفسها وما هم يهتمون ايضا فيه في بحوث ودراسات. القطاعات الحكوميه دائما نظره اشمل، يعني رؤيه بانوراميه على القطاع وعلى السوق، بينما احنا في قطاعاتنا احنا لا نبغى حجم السوق في قطاعي انا، عرفت الفكره؟ ابغى حجم السوق او الاستهلاك في قطاعي انا، ابغى اعرف مثلا من هم المنافسين وضعهم. هذه ما هي موجوده. ثقافه البحث، ثقافه انك انت قطاع تخدم قطاع الاعمال بالمعلومه، مع احترامي يعني يمكن زملائي يزعلون مني، لكن هذا واقع. انا ابغى هذه الثقافه تكون موجوده. اليوم انا اشتري بحوث بمئات الألوف من شركات أجنبية على السوق السعودي. طب من باب أولى أنه أنا يكون عندي أيضا قطاعات أو شركات أو فمراكز المعلومات الاستراتيجية جدا مهم. القطاع الخاص ثقافة أنه هو أصلا أيضا يصرف من جيبه على دراسة، يبي كل شيء جاهز
حتى يعرف الأرقام اللي هو يحتاجها بالضبط.
نعم.
وليس
عامة. نعم.
طيب الجهات اللي أنتم مرتبطين فيها، يعني أنت قلت لي قبل شوي طرفين، أنا ما أعرف الصناعة مرتبطة بمن، بالوزارة ولا كذلك ترتبط بالصندوق الصناعي، هيئة الصادرات، هيئة المدن الصناعية؟
شفت أنا أعتقد برضو هذا، أنا شكرا على السؤال، لأن اليوم إحنا دورنا كلجنة صناعية هي إيصال المعلومة للمهتمين، للمصنعين، للقطاعات العامة. اليوم منظومة الوزارة، كلمة منظومة وزارة الصناعة أصبحت فعلا أمر يعني حتمي، يجب أن يعرف كل المستثمرين في القطاع الصناعي ماذا تعني منظومة الصناعية، ما هي أصل المنظومة الصناعية، وما دور القطاعات المختلفة داخل المنظومة الصناعية. المنظومة الصناعية تبدأ بالوزارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية والطاقة، والبتروكيميكال، الآن أصبح البتروكيميكال ضمن سكوب حقهم. عندك هيئة مدن أو هيئة المدن الصناعية، عندك التجمعات الصناعية، عندك هيئة تنمية الصادرات، عندك بنك التصدير، عندك يطول العمر الهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا هيئة المدن الصناعية.
عديت لسبعة وثمانية الحين،
غير مدن يعني. في هيئة مدن وفي هيئة المدن الصناعية اللي هي الاقتصادية، عفوا المدن الاقتصادية. عندنا سبعة منظومات والمحتوى المحلي هي ثمانية. لو شلنا وزارة الصناعة ك يعني خلنا نسميها الأم، هم سبعة في المنظومة.
وهذا من مصلحتكم ولا؟
طبعا بلا يعني في تركيز أخوي محمد. اليوم أنا أروح طول العمر لوزارة الصناعة، أعرف أنا لما أنا أروح لوزارة الصناعة أعرف ماذا أريد من وزارة الصناعة. لما أروح طول عمر لهيئة مدن أعرف وش المطلوب من هيئة مدن. ونفس الشيء إحنا دورنا أنا أقول في الغرفة وقولها للزملاء معي والزميلات، لازم نرفع الوعي للمستثمرين الصناعيين بما هي المنظومات وما دور المنظومات. إحنا الحمد لله سوينا لما أطلق برنامج صنع في السعودية على طول بادرنا وكلمنا هيئة تنمية الصادرات وقلنا لهم نبغى يعني نعرف الأخوان والأخوات المهتمين، وسووا على طول سوينا أونلاين يعني لقاء تعريفي عن البرنامج. أيضا سوينا معنا الجماعات الصناعية في رمضان، وعدد الحضور يسجل 60-70، تجي في اللقاء تلقاهم 200-180، عرفت الفكرة؟
عجيب.
إيه. ولا غير اللي يجونك في تويتر، يعني تويتر هو بث مباشر بس ما نقدر نعمل، أنا ما أتابع، لكن أنا لأني أكون في الليل. قبل أسبوع سوينا لقاء أنا أعتقد أنه كان جميل جدا مع شركة تابعة للاتصالات السعودية جديدة اسمها توال، هي مهيب جديدة عمرها سنتين، تملك أبراج الاتصالات اللي موجودة في المملكة. رحنا قابلنا الزملاء اللي موجودين فيها الأخوان وعرضت عليهم، والله يعني شوف أنا هذا بعد شيء أفتخر فيه إنه اليوم اللي قابلني متحمس أكثر مني. فقلت لهم طب اسمعوا وش رأيكم نسوي لقاء مع المصانع وروهم وش الأجزاء اللي تقدرون أنتم تبغون السعوديين يصنعونهم في السعودية عشان تشترون.
يعني أنتم فعليا الآن قاعدين تفتحون أذهان المستثمرين والشركات للفرص اللي موجودة في السوق. طيب أنا خليني برجع شوي على الجهات الحكومية اللي أنتم تتعاملون معها، يمكن خلينا نقول جزء كبير من تعاملكم سيكون مع وزارة الصناعة. أنا أريد أن أسألك على قولتهم سؤال ملغوم نوعا ما، عن رأيك في أداء وزارة الصناعة، مع أنه الوقت مبكر نحكم عليها، لكن إذا ما علمنا أن أخوك هو معالي الوزير الأستاذ بندر الخريف، لكن رأي بكل صراحة عن أداء هذه الوزارة.
والله كلامي بيكون يعني صراحة شهادتي مجروحة مع الأخ بندر ومعالي أسامة الزامل. طبعا أنا كنت يعني قريب منهم جدا لما كانوا هم في اللجنة الصناعية، وأحضر كثير من لقاءاتهم وأسمع نقاشاتهم، وكنت دائما بيني وبين نفسي أقول ما شاء الله عليهم هالحماس، عسى الله يعني عسى يثمر. والثمرة شفتها بعيني، يعني سمو الأمير محمد ونظرته لهم وإعطاهم هالفرصة أثبتت لي أنه من جد وجد فعلا. وأعرف أنهم بكل أمانة، شو أنا ما أقولها، هو أخوي يشتغل في هالمنظومة ويبغاها تنجح أكثر من أي شيء في حياته مر عليه، يقتتل يعني لأجل هالصناعة،
مستميت من أجل نجاح
بالضبط. واللي برضو يعجبني فيهم كمجموعة هم عارفين مفاتيح النجاح، ما هي أحلام وردية ولا هي فلسفة إدارية ولا هي، لا، طلعوا من رحم الصناعة، يعني يفهمون الصناعة ومشاكلها وأبجدياتها، وترى يعني والخبرة أعطتهم خبرة في القطاع نفسه، قطاع سواء كان بيقراطية حكومية سابقة أو ما تعلموه خلال الفترة اللي هم فيها. فأداء الوزارة بان من حرص الناس على الصناعة، الناس بدأت فعلا تفكر في الصناعة وتنميها.
يشكل لكم شيء أنه تم اختيارهم أو كانوا يعملون سابقا في الغرف
نفتخر
التجارية؟
أنا نفتخر لأنه هذا دليل أنه إحنا كقطاع خاص، قطاع اقتصادي وقطاع الحكومي شركاء مع بعض. هذا 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 أصلاً دليل هذا الشيء. وعلى فكرة مو فقط ترى قطاع الوزارة الصناعة، ترى لو أنا أسمي لك مجموعة من الوزراء يعني أخرجوا من رحم القطاع أو من رحم الاقتصاد نفسه، ما هم موظفين ولا نعيب
طبعاً
الموظفين طبعاً الحكوميين، ولكن المرحلة تحتاج إلى هذه السرعة والديناميكية.
طيب أنت قبل شوي تقول أنه معالي الوزير حريص على المنظومة وأنه إحنا في هذه المنظومة ومدري إيش المنظومة، ماذا نعني بمنظومة الصناعة؟ مين اللي داخل في المنظومة ومين اللي برا المنظومة؟
كلنا داخلين في منظومة،
منظومة الصناعة.
نعم، أي أحد له ورشة صغيرة تعمل أي نوع من التصنيع هو ضمن هالمنظومة، فبالتالي هو مخدوم من القطاعات السبعة اللي ذكرت لك إياها قبل شوي، ومخدوم من وزارة الصناعة، فهذه هي المنظومة. احنا متطفلين على المنظومه كلجنه لجنه اللجنه الصناعيه.
بالعكس بيكون خير البرك.
اي نعم الله يسلمك.
طيب قبل شوي تتكلم عن الشراكة والشركاء، إذا ما جينا على برنامج ندلب وهو أحد البرامج التنفيذية للرؤية الكبيرة،
كيف أنتم تجمعات إيه ندلب برضو واحد من
هذه نعدها مع الجهات الحكومية اللي قبل. طيب أنتم كيف تعتبرون أنفسكم شركاء في مثل هذا البرنامج في تحقيقه؟
هو ندلب أصلا برنامج أشبه ما شبه لنا واحد كنا على في مناسبة قلت له يا أخي أنا ماني فاهم ندلب، قال اعتبر ندلب عبارة عن مجموعة أقمار صناعية في الفضاء، وندلب هو المشترك بينهم، هو الريسيفر اللي يأخذ الأقمار الصناعية ويخليك تشوف العالم بطريقة مختلفة. فاليوم ندلب
طبعا هي اختصار لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.
هذا اللي معي انت اليوم هو مصطلح يعني أجنبي اللي هو الإيكو سيستم. الإيكو سيستم اللي هو المنظومة، سلسلة الإمدادات، أو يعني حتى سلسلة الإمدادات جزء من الإيكو سيستم. عندي مصنع، عندي شحن، عندي توزيع، عندي طاقة، عندي طول العمر تمويل. هم ندلب كبرنامج تقريبا جمع بين هذول الأشياء، هو عبارة عن خليني أعبر بطريقة أخرى، عبارة عن سكك حديد. أنت تبغى تدخل في قطاع معين، هذا المسار تفضل، الله يحييك، إحنا مستعدين ونساعد وإلى آخره.
طيب أنتم كيف أنتم تشوفون أنفسكم شركاء سواء في الغرفة أو حتى ممثلين للقطاع الخاص؟
أنا دوري أني أمد الجسور، أنا دوري أجيب يجيني الصناعي يقول لي يا أخي أنا عندي مشكلة، أقول تفضل تروح للقطاع الفلاني، عرفت الفكرة؟ أنا أفتح له الأبواب، دوري أنا أساعده في أنه هو يفتح الأبواب لنفسه. إذا أنت وصلت لي أنا كلجنة عندك مشكلة، والمشاكل ترى كثيرة، يعني أحد المشاكل اللي مثلا توصلنا إحنا كلجنة، أعطيك مثال بسيط، طلع قرار الشاحنات اللي تدخل من خارج المملكة اللي عمرها فوق 20 سنة ممنوع تدخل، قرار رسمي، اتصلوا فيني أحد القطاع معين في الصناعة، إحنا انضرينا وهوامش الربح عندنا وهذا يضر فينا، على طول إحنا أخذنا الصوت وصلناه للوزارة، هذا واحد، طلبنا منه يسوي خطاب شخصي لمشكلته وعلمناه يوصل لمن في الوزارة. أضف إلى ذلك بحكم وجودي في غرفة الرياض تواصلت مع اللجان الأخرى، يعني رئيس لجنة التجارية تواصلت معه مباشرة، رئيس لجنة النقل، هل هذا الهم مشترك؟ واكتشفت العكس، هم استفادوا منه قطاع النقل، قال لا إحنا اللي فدورنا إحنا في اللجنة إحنا نوصل. أنا لا أعطي أي رأي، أي واحد يجيني يقول لي أبغى أسوي كذا، أنا ما أقول له إيه ولا لا، أقول له أبشر، أنا أوصلك بالمسؤول، إذا هو مو عارف يوصل للمسؤول أو يجي يبغى يوصل للمنظومة. سؤالك أنت اليوم أو سؤالك اللي سألت 3 مرات، ما هي المنظومة وكيف أنتم شركاء المنظومة؟ هو جزء من المنظومة، هو لو راح المدن، بس راح المدن دخل وقف سيارته ودخل بوابة مدن اللي في طريق التخصصي هذه أو في أي فرع لهم، بيلقى شخص موجود بعلمه كل ما يتعلق بمدن وما تقدمه، بالإضافة إلى ذلك بيوجه إذا كان جاي للمكان الخطأ إذا كان في المنظومة الصناعية، فهي منظومة الآن مندمجة فيما بينها.
طيب جميل جدا. أنا بنتقل إلى برنامج صنع في السعودية، البرنامج أطلق مؤخرا، لكن يعني ما هي توقعاتك إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا البرنامج في تحقيق طموحاته؟
كثير. صنع يعني. السعودية، شوف أنا باخذ صنع السعودية من جانبين، جانب سيكولوجي بحت نفسي وجانب عملي. الجانب العملي اليوم أنا وحدت مفهوم كلمة صنع في السعودية، فبالتالي أصبح فيه علامة جودة تعطى للمنتج السعودي بعد فترة من الزمن، وأنا متأكد بإذن الله إنها بتأخذ صدى عالمي. فبالتالي إذا أنا لقيت هذه العلامة خارجيا، مثل اليوم الشعار حق السي اي اللي هو او الاي سي اللي هو حق الاوروبيين نفس الشيء، فانا بالنسبه لي انا ازيد رقعتي الاويرنس اللي هو
الوعي
خارج المملكه بما يسمى بصنع بالسعوديه، فلا يكون هناك ميد ان كي اس اي، ميد ان سعودي، ميد، خلاص اصبحت صنع بالسعوديه بهويتها، والمستورد في الخارج يعرف أنه وراء هذا الشعار في كرايتيريا معينة، واضح؟ أما الجانب السيكولوجي، وهذا بالنسبة لي أيضا موضوع آخر، الوطنية الداخلية في المملكة الآن خلق من التصدير. أوكي، اليوم الشعب السعودي أنا أعتقد ما شاء الله تبارك الله عنده وعي بكل المنتجات اللي بالعالم، خذ على رأسه لينقل بس شرنا من الصين وتورطنا. ترى في يوم من الأيام المنتج الإيطالي كان سيء، وفي يوم من الأيام المنتج الكوري كان سيء. يعني أنا عشت هذه الفترة، الهونداي أول ما دخلت السوق السعودي في الثمانينات ما حد يبيها، كانوا يسوون دعاية حتى البنزين عليهم علشان بس يسوقون المنتج. اليوم هونداي أصبحت يعني ما شاء الله من أهم الشركات على مستوى العالم.
أنا كنت سمعت كلمة من الأستاذ عبدالله المجدوعي رئيس التنفيذي.
أيوة نعم.
كان يقول في عبارة مشهورة في الثمانينات، يقول if you want to die drive Hyundai، يعني إذا تبي تموت سيق هونداي. فيقول ثم تحولت. لكن أنا ودي أرجع على المنتجات السعودية، إذا ما قارنا نفسنا بين كل هذه المنتجات، هل المنتج المحلي الآن كسب ثقة المستهلك داخليا قبل أن توجه الخارج؟
والله ما أقدر أجاوبك على هالسؤال، لكن في 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 بعض القطاعات يس نعم كسبها. يعني أصبح المنتج السعودي قوي في قطاعات معينة لنا سبق، عرفت قصدي؟ مثلا في قطاعات مواد البناء على سبيل المثال، المواد الكهربائية فيها مصانع عندنا ضخمة في السعودية، واللي يطلع يعني يبحث ويعني يشوف يجد أن المنتج هذا بكل ما تحمل من معنى أفضل من غيره على المستوى الجودة والتواجد الأفيبيليتي، يعني موجود عندك في السوق، وخدمات الصيانة وما بعد البيع إذا كان في احتياج لها. ولكن هذه بتاخذ وقت، بس اللي بيصير أن الوقت أسرع بكثير من السابق. ليه؟ لأنه أصبح هناك وعي في داخليا، أنا أبغى أتعامل مع هالمنتج السعودي، أنا أبغى أوظف هذا الـ هذا هذا الـ الشاب السعودي أو الشاب السعودي وهل أمجر.
هل سنستطيع وسنوصل إلى مرحلة كبيرة من توطين هذه الصناعة؟
إيه، ليش لا؟
صاير الآن؟
ليش لا؟ أنا كنت في يوم من الأيام،
لماذا إذن؟
خلني أشرح لك. أنا في يوم من الأيام كنت أستورد منظومة كاملة، واضح؟ بعدين وقعت اتفاقية اللي هو يسمونه تصريح التصنيع، لايسنس يسمونه، بديت أجمع، واضح؟ بديت أجمع، بعد فترة بديت أصنع. هذه أخذت وقت بس وصلت لها. أعطيك أيضا مثال آخر، اليوم أرامكو مع الخريف تونا معلنين قبل 3 أسابيع، أرامكو نفسها داعمة مشروع تطوير تصنيع محلي لكومبوننتس معينة أرامكو تبغاها محليا. فهنا أيضا وعي، رغبة، في رغبة، في وعي، وفي إرادة. الآن أنا قاعد أنا أنفذ، أنا بصنع، أنا مو أنا ماني مجمع فقط، لا أنا بصنع. أنا يا رجل مريت على مصانع في كندا، والله الذي لا إله إلا هو، أمشي على القراطيس حقت سابك، والمنتج كله رايح للسعودية. ودائما أقول هالمثال، يعني حتى أنا رحت لسابك وجلست معاهم أكثر من لقاء، عندهم برنامج ساند أو نساند ممتاز للتصنيع، فذكرت لهم هالقصة. فما هو غلط ولا هو عيب أنك إحنا نبدأ نصنع داخليا، وعلى فكرة نقدر، وحتشوف أنه إحنا بإذن الله قادرين حتى نصنع الأشياء من 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 لا شيء
بإذن الله.
أيه.
طيب أنا ودي أرجع شوي على المناطق الداخلية في المملكة العربية السعودية، موضوع الرياض والمناطق الأخرى. أنتم في الغرفة أو بالتحديد في اللجنة الصناعية عندكم هدف أن تكون الرياض هي الوجهة الصناعية الأولى والريادية، لكن قارن لي البزنس في الرياض والتصنيع في الرياض بالمناطق الأخرى.
طبعا الرياض أعلن يعني رسميا أنها بيكون فيها واحدة من أكبر المدن الصناعية، مدينة الملك سلمان، فبالتالي هو أمر حتمي أن الرياض تكون مقر للكثير من الصناعات. إلا أنه لابد يكون فيه أيضا هناك صناعات نوعية. على سبيل المثال المنطقة الشرقية فيها مدينة جديدة اللي هي صناعة الصناعات الثقيلة للناقلات النفط والمنصات النفطية وما يعني يدور حول هذا القطاع. عندك في المنطقة الغربية في تحديدا في جازان فيها أيضا مصانع جديدة في جازان. لكن في وجود مهم لوجستي، يعني قربك من الميناء، قربك من المواد الخام، سهولة وصول المواد الخام لك، سهولة نقل البضائع. فالرياض بقرار حكومي ورغبة يعني مشتركة أنها تكون هي خلنا نقول الهب، ولكن لن يلغي أنه لأن الصناعة تخدم بعضها. اليوم تروح مدينة معينة في اليابان على سبيل المثال، أنا رحت زرت المدينة اللي فيها تويوتا، فاللي كان معي يقول لي ترى شفيع عبد الله هذه كانت عبارة عن مستودعات للشركات اللي تورد لشركة تويوتا. اليوم أصبح فيها مقر DHL، أصبح فيها مطار دولي، أصبح فيها طال عمرك صناعات متعددة تخدم قطاع السيارات بشكل عام، إطارات الأكسسوارات وهلهم جر. نفس الشيء عندنا هنا في السعودية، لازم تبدأ من شيء.
طيب على طار البدايات، هل مجال الصناعة صعب للبدايات أو صعب تبدأ فيه الشركات الناشئة؟
لا، بس الصناعة تحتاج إلى فكر مختلف يمكن عن أنك تفتح مثلا شركة تجارية بسيطة أو مثلا تفتح مكان خدمي سواء مطعم أو قهوة أو شيء. لازم يكون عندك على الأقل معرفة بالمنتج، يعني وش المنتج اللي بتقدمه، وش أفضل طريقة أنك تنتج. اليوم في صناعات يمكن أنا ترى هذه المعلومة، هذا الموضوع والله تصدق أنا لو بعيب المنظومة الصناعية، خلنا ننتقد شوي. إلى اليوم ماني شايف فعليا ما يسمى بدعم المصانع الصغيرة. في دعم المنشآت الصغيرة، لكن دعم المصانع الصغيرة، أنا طبعا أتكلم يمكن في شيء أنا ما أعرفه، لكن لا زال أنا بالنسبة لي، وحتى تكلمنا مع الأخوان في هيئة منشآت وما قصروا وقالوا بنجتمع مرة ثانية معكم، والعتب علينا إحنا صراحة ما اجتمعنا معهم، إلا أنه يمكن من الأشياء اللي يجب أننا نزيد وعي الناس فيها هو موضوع الصناعات أو البدايات الصناعية، منشآت صناعية صغيرة. أنا قابلت شخص أخوي محمد عمل مصنع صغير، جاب مكينة واحدة طابعة ثلاثية الأبعاد، اليوم أظني عنده 50 واحدة، وتكلم أنا كنت في يعني مناسبة رسمية، واللي سوانا الدعوة الله يجزاه خير قدمه وسوانا برزنتيشن. صراحة أنا شفت مثل رائع، وفعلا بدأ من لا شيء ترى، وهذا اللي احنا نبيه. يعني ردا على سؤالك، نعم ما هي صعبة، لكن تحتاج شوية تركيز، ولكن أيضا اليوم يجب أن نحاول نضع إطار واضح للبدايات هذه.
نعم. طيب خل المستثمرين المبتدئين الآن، المستثمرين الكبار، إذا أنا شفت مستهدف عند وزارة الصناعة تقول نريد أن نجعل قطاع الصناعة هو الخيار الأول للمستثمرين، معناته أنه في عزوف، معناته أنه المستثمرين لا يريدون أو لا يفضلون أو ليست وجهة أولى لضخ أموالهم في قطاع الصناعة، هل كلامي دقيق؟ تحليل لما يحدث دقيق؟
طبعا.
لماذا؟ بماذا يختلف؟
في النهاية أنت تحط فلوسك في أي استثمار عشان تبحث عن عائد، عائد استثماري. اليوم قطاع الزراعي أو عفوا قطاع العقاري وقطاع الأموال الأسهم سوق المال بشكل عام يعطي عائد أفضل من القطاع الصناعي ومن القطاع التجاري. القطاع التجاري أيضا يعطي عائد أفضل إلى حد ما من القطاع الصناعي.
تعطيني بالأرقام والهوامش؟
ما أقدر يعني، بس اللي أقول لك ما بعد وصلوا الصناعيين إلى دبل ديجيتس، يعني يمكن إذا جاب 10% عائد على يعني خلينا نقول نت بروفيت نهاية السنة فهو حقق، يعني قد يكون هوامش الربح عالية. ولكن البوتوم لاين لأنه في تكلفة، في تكلفة حقيقية يعني ثقيلة للصناعة، ما هي زي القطاع التجاري أو القطاع العقاري أو غيره. ولكن على الأجل الطويل، ويمكن هذا شيء يبغى له دراسة، أنا أعتقد يمكن إحنا ربعنا أو يعني جماعتنا إحنا أرجع وأتكلم عن موضوع الافتقار للدراسات. لو رجعنا 15 سنة للوراء وحطينا 100,000 مثلا في قطاع عقاري و 100,000 قطاع صناعي، بعد هال 15 سنة كم نمت هال 100,000؟ خلنا من سعر الأراضي، سعر الأراضي شيء يعني ما شاء الله استياد وباستمرار، بس أنا أتكلم عن عائد استثماري على أصل عقاري وليس شراء عقار ورقد عليه وبعه، هذا مو بشغل هذا أصلا.
يعني الصناعة ما حتعطيك إلا في سنوات متأخرة أو يبي لها نفس طويل حتى تستثمر فيها. لكن 10% قبل شوي تتكلم عنها سمعتها كثير من قطاع مطاعم، قطاع صحي، قطاع يعني أليست في الرينج المعقول أو في المدى المعقول هوامش الأرباح؟
إلا 10% عائد ممتاز، يعني أنت معناته تدخل رأس مالك في 10 سنين، أمر جدا ممتاز. بس الكلام طبعا، شوف قراءة القوائم المالية ما هو فقط أرقام، يعني أيضا العائد النقدي. يعني مثلا سي مثال، ممكن المطعم يقول لك أنا والله صافي الربح حقي 7%، طيب لكن تجي في بند المديونيات ما يطلب أي أحد فلوس، فكاش عنده، النقد موجود في يده. بينما المصانع يقول لك أنا ربحي 12%، لكن تلقى خلنا نقول 90% أو 70% من النقد عنده في السوق، يلا عاد رحت الحق دراهمك مع مقاول ولا مع فلان ولا مع، فهمت الفكرة؟
أنا وكنت أسولف معك يعني في فترات سابقة كنت مهموم بفكرة كفاءة الإنتاج في المصانع عندنا، فكرة رقمنة العمليات
ملاع منها.
شلون؟ عطنا.
أنا أقول لك التخبط طبعا، يعني أنا ماني مهندس ولا أفهم، وأقول لك تخبطت، يعني أنا قدت إلى بعض التخبط وهذا الطبيعي، يعني ما هو خلط. وجزاهم الله خير،
مشوها
خلوني أتعلم. لكن فعلا كفاءة الإنفاق، كفاءة الإنتاج أمر مهم وحتمي، لأنك إذا ما تقدر تصنع حتى لو أعطيت كل الإمكانيات، أوكي، إذا ما قدرت تصنع بتكلفة يعني عادلة ما تقدر تبيع. يعني أنت اليوم عشان الدولة قالت لك والله أنا بعطيك تفضيل سعري أو بعطيك طول العمر 10% تفضيل، ولا أروح لا خليني أنا مو بطموحي فقط هنا، أنا طموحي برا. كفاءة الإنتاج تعطيني بعد أكبر في استخدام المواد، تعطيني بعد أكبر في إدارة جودة المنتج عندي، تعطيني بعد أكبر في التطوير، لأنها بتنعكس علي إيجابا بالأرباح. والمصنع يمكن عنده وعي شوي، تلقاه مثلا لا ربح له 3 ريال على سبيل المثال، يحط ريال في جيبه ويحط ريال يطول العمر في على قولهم في أرباح مبقاة، ويحط ريال في R&D في التطوير. لازم يسوي هذا الشغلة. فاليوم إحنا في زمن، وإحنا ذكرنا قبل شوي ذكرت لك موضوع 3D printing اللي هو الطابعات الثلاثية الأبعاد، كل شيء قاعد يتغير حولنا. طيب هل بنبدأ صناعتنا من حيث انتهى الآخرون ولا من حيث بدأ الآخرون؟ فهمت؟ هل بنبدأ صناعتنا إنه والله نكون إحنا متطورين من اليوم الأول؟ وهذا المطلوب. فبالتالي اليوم عندنا الرقمنة، وشفنا أمثلة. أنا لو ما في أمثلة أنا ما شفتها كان قلت لك لا، ما هي لا موجودة وعندنا في السعودية وشيء يعني بيض الوجه ومشرف. أوكي، فإحنا قادرين على أننا تفضل.
إيه لا أعتذر عن قطعتك، لكن على الأمثلة اللي تبيض الوجه، لما تجي تستحضر النماذج الدولية أو خلينا نقول الدول المصنعة، تلقى كل دولة تتميز، مثلا كوريا الجنوبية في الأجهزة الإلكترونية، اليابان مثلا والألمانيا وغيرها. المملكة العربية السعودية احنا وش شاطرين فيه؟ وش نقدر نصنع وش نقدر نصدر للعالم؟
احنا شطار في البتروكيميكلز، يعني هذا طبعا باين لدى العالم كله. احنا نحتاج إلى نتطور في الداونستريم، يعني في الصناعات التحويلية أكثر، لأن عندنا أدفانتج اللي هو قرب
أو ميزة تنافسية.
إيه ميزة تنافسية عندنا القرب، قربك من المصنع سابق، قربك من أرامكو أو شركات اللي البتروكيميكال اللي موجودة في المملكة. أيضا السوق السعودي كبير، عندك 30 مليون نسمة، عندك أسواق قريبة منك، هذه يعني أبجديات ما فيها كلام. فبالتالي إحنا في البتروكيميكال، في البتروكيميكال أقوياء، فيه توجه حكومي أنه يطلع فيه استراتيجية صناعية للمملكة، وهي الآن يعني أظني شبه منتهية، أو يعني ما يحضرني صراحة آخر تحديث عنها، إلا أنه مدرك فيها، مدرك فيها بدراسات ما هي الصناعات أو القطاعات اللي عندنا ميزة تنافسية فيها ونقدر ننجح. هذا شيء مهم. أضف إلى ذلك
في اللي هي ولا غيره
ما أعرف. أضف إلى ذلك في صناعات مهمة، بغض النظر أنا عندي ميزة تنافسية ولا لا، مثلا القطاع العسكري، الدولة مدركة أنه إحنا مهم موقعنا الجغرافي ووضعنا السياسي أنه لازم نصنع إحنا سلاحنا بأنفسنا، فأنشأت هيئة التصنيع العسكري، وهذا دليل وعي وإدراك. فبالتالي هنا ليست فقط عملية أنه والله ميزة تنافسية ولا لا، قرار استراتيجي. عندنا برضو الصناعات الغذائية لتوفير الحد الأدنى من الغذاء، الأمن الغذائي، سواء كانت زراعة أو صناعات تحويلية في القطاع الزراعي نفسه. وعندنا أمثلة كثيرة يعني، لكن إجابة على سؤالك تحديدا هو القطاع البتروكيميكال احنا متميزين فيه كثيرا.
اذا بجي على التحديات اللي تواجهكم انتم في القطاع الخاص، يعني ما شاء الله تبارك الله انتم معفين من المقابل المالي،
اللهم لا حسد.
لما جينا على موضوع أزمة كورونا بما يتعلق بمصانع الكمامات ومصانع المعقمات، كان هناك دعم اعتقد انه استثنائي. ما عندكم تحديات يعني، اموركم سهله،
كل من يدعمكم؟ من اللي ما عنده تحديات؟ لا مو صحيح. أول شيء لا تنسى إحنا كمستثمرين صناعيين زينا زي أي مستثمر طماعين، نبي زود، نبي زود، لأن إحنا نبي نعطي زود. طيب ثانيا، لا التحديات موجودة يعني، في قرارات سياسية بسيطة في ظاهرها لها أثر كبير عندنا في القطاع. مثل أضرب لك مثال، قبل شوي أنا ذكرت موضوع التدفقات النقدية في المطاعم. اليوم الدورة النقدية في الصناعة، أنت تشتري مواد خام، أوكي، بعضها تأخذ عليها 30 يوم أو 60 يوم للدفع، بعدين تحتاج وقت أنها تقريبا إذا أنت مرة شاطر خلال 30 إلى 60 يوم تسوي منتج جاهز للبيع. هتبيع المنتج في الأغلب بتبيعه بالآجل، فالدورة النقدية عندك في قطاع الصناعة متأثرة، لكن أنت لازم تدفع ضريبة القيمة المضافة شهر بشهر، بغض النظر العميل دفع لك ما دفع لك، إن داخل في مشروع حكومي أخذ وقت ولا ما أخذ وقت، هذه تؤثر على مثلا القطاع الصناعي. عندك برامج السعودة على سبيل المثال، هذه برضو من التحديات اللي بتواجهها المصانع، بغض النظر عن مقابل المالي. مقابل المالي ترى 3 سنين بالكثير وينتهي، بنرجع إحنا للمقابل المالي زي أي قطاع آخر. فلازم الصناعات تدرك أنه والله أنا لازم أبدأ أشتغل من الحين على أني أنا أكون جاهز، وهذا تحدي يعني. أنا ما أبغى أتعامل مع المقابل المالي على أنه بنج
مخدر،
إيه لا هو شيء يساعدني فترة مؤقتة، بس لازم أشتغل علشان أنا وقت ما ينتهي أنا أكون جاهز.
موضوع الدورة النقدية هذا يخوف. هذا قبل شوي تقول لي أنت أنه الصغار يقدر يبدأ في هذا المجال، لكن موضوع أنه لازم يكون عندك الكاش.
تدري عندنا تمويل للصغار المستثمرين للدورة النقدية،
كيف
تروح منشآت يعطونك؟ ترى عندنا برامج تمويلية رائعة في البلد،
مشكلتنا ما ندور،
ما ندور. وأنا أعتب، شف أرجع وكرر، أنا أعتب على الغرف، غرفة الرياض، وأنا أحد منسوبيها في موضوع زيادة الوعي. يعني ليش ما يكون عندك تطبيق إلكتروني؟ ويمكن هذا من الأشياء اللي نتكلم فيها مع الزملاء دائما، يا أخي زي المستشار، أي واحد يبغى يدخل يسأل. أنت الآن مشترك، من حقك تعرف أشياء كثير، من حقك أنه اللجان هذه تخدمك، ولازم يكون في لجان مشتركة. يعني أنا عندي لجنة صناعية، وعندي لجنة تجارية، وعندي لجنة نقل، طب هل عندي لجنة مشتركة بين هاللجان؟ تحاكي بعضها وش مشاكلها. طبعا على فكرة أنا أقول لك أشياء بيصير فيها بإذن الله.
طبعا أنا بجيك على هذا الموضوع، لكن قبل لا نقفل فيما يتعلق بالقطاع، صوت أعمالك مسموع، إيش ممكن تقول؟
أنا أعتقد الصناعة تحتاج إلى دعم حكومي دائم. الحكومة لازم تكون تقود بالمثال وتشتري أكثر من المصانع السعودية وتتباهى بهذا الشراء. يجب أن يعني لا ننظر إلى، أعطيكها باختصار، الشركات الاستشارية اللي اليوم تشتغل في القطاعات المختلفة، المقاولات وغيرها، ما هي قاعدة تخدم المنتج السعودي 100%.
شلون؟
يعني مثال بسيط، مشروع إكس ما حسمي، جابوا استشاري من دولة واي
ما حسمي،
صفوا كل المنتجات من ذا الدولة، انبحت حلوقنا. يا جماعة هذا المنتج لا يباع في السعودية، مو بس ما يصنع لا يباع. طبعا بعض القطاعات بسرعة تتغير. أنا لي مثال يعني دائما أقوله، أحدهم طلعني من منافسة لأنه والله منتج محلي وإحنا قطاع حيوي. طب يا أخي أنا وزارة الصحة تشتري مني ذا المنتج وحطته في المستشفيات،
هذا قريبا حصل؟
نعم قريبا. أنا متأكد أن هذا المسؤول ما قرأ الخطاب. ترى تصير قصص، بس في النهاية اللي أنا بقولك صوتك مسموع. خلونا نسأل 10 مرات عندما نوقع أي عقد، وين المحتوى المحلي فيه؟ إذا هيئة المحتوى المحلي نفسها تعاني، وأنا معهم قريب منهم، أنا نائب رئيس لجنة المحتوى المحلي الوطنية في مجلس الغرف وأشوف هالأشياء. صح فيه رغبة حكومية، صح فيه يعني تعطش على مستوى المسؤولين في، لكن على أرض الواقع في ناس ما لها خلق، ما لها خلق يوصفك أصلا. استشاري كبير ضخم والله يعني رفض حتى يدخلنا. طبعا احنا رسلنا خطاب على طول على الوزارة.
هو ما له خلق ولا مستفيد بطريقة أو بأخرى؟
والله أقدر أقول لك ما له خلق، والله ما حد يستفيد والله، ما صراحة أنا أقول لك. أما أنهم كبار في السن من جاليات مختلفة، ويقول لك يا عمي أنا باخذ راتبي شهرين 6 شهور سنة سنتين وبمشي، فاضي يوصفك. أنا أبغى أخلص المشروع حقي، عرفت أنت؟ في حراك، في حراك، إلا أني أجد أنه اليوم الاستشاريين لابد التفت عليهم. صوتي مسموع، الاستشاريين خلنا نشتغل عليهم. يأثرون، يأثرون في اتخاذ القرار.
يعني انت طمن ان شاء الله اننا بنحقق اهدافنا قريبا، ولا
ان شاء الله
البيئه يبي لها شغل كثير؟
لا 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 لا، في ما في هالايام ما في مرحميني الامور، ان شاء الله انها في توجه. لا انا شايف توجه، بس انا اقول لك هذا يعني هاجسي هو يمكن هالبقع العمياء في موضوع توصيف المنتج السعودي.
طيب أبا أنتقل لعملك في الغرف وفي المجال العام. أنت عضو مجلس إدارة في غرفة الرياض، وكذلك رئيس اللجنة الوطنية، أو عفوا رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، وبإذن الله قريبا رئيس اللجنة الوطنية الصناعية. علاقتك بالغرف متى بدأت؟
من زمان. أنا بدأت في الغرف عام 2004 لما عشت في جدة. أوه. وكانت الغرفة بقيادة أبو فيصل صالح التركي، رجل حرك ديناميك وممكن وقريب مننا. فدخلت الغرفة على قولهم من أوسع أبوابها، ولد من أهل الرياض جايهم في جدة ويمسك لجنة حقت القطاع البحري. ففعلا كانت يعني، فبدأت عام 2004 في اللجنة هذه، وبعدين جلت لي 2 سنوات ووقفت. بعدين عام 2000 والدورة السابقة اتصلوا فيني العم سعد العجلان وقال يا عبد الله أبغاك معي في اللجنة التجارية عضو. يعني كنت أبشر يعني أمثل هل العائلة وكذا، ودخلت معه وتعرفت على غرفة الرياض وقتها. طبعا عمي سعد كان أيضا في أحد الدورات، عضو مجلس إدارة. والغرفة احنا ما نوقف يعني تعاوننا مع غرفة ومع اللجان، الأخ الصديق الغالي علينا جميعا فهد اثنيان لما كان رئيس لجنة شباب الأعمال أيضا.
طبعا أنا ود اسمح لي أبنجز، أنا لما كان تدور أو تدور المداولات حول تعيينك رئيس للجنة، اللجنة الصناعية،
أنا رافض.
ما كنت راغب.
لا أنا بقول لك أصلا بعلمك القصة من الأساس. احنا لما تتشكل مجلس الإدارة اجتمعنا كثير وكان نقاش حاد انه احنا مجموعة مصرين ان ما نمسك اي لجنة
كأعضاء مجلس
كأعضاء الإدارة، ما نرأس اي لجنة، ما حد يرشح نفسه رئيس. طبعا كان وصلنا لمرحلة التصويت على هذا القرار، لم يكن مفهوم يعني ماذا هو المطلوب من ليه. لا انا ابغى ابين لمجتمع قطاع الأعمال، أنا كعضو مجلس إدارة ما جيت أخذ مكان، أنا جيت أخدم الغرفة كلها، سواء لجنة، سواء كانت إدارة، سواء كانت كان مشترك. فوقتها قالوا خلاص إحنا بنخليها تصويت، رشح نفسك اليوم، ما نطلع من مجلس الإدارة بأنه والله فلان هو رئيس اللجنة الفلانية، هذا ما هو مقبول. تشكل اللجان بالتصويت، وهذه كانت سابقة أيضا، وبعدين في أول اجتماع يقر من هو الرئيس. إذا كان عضو مجلس إدارة ورشح نفسه وفاز فحبا وكرامة. طبعا أنا دخلت في اللجنة الصناعية كعضو وتشكل عدد من الأشخاص، وبعدين صار في تصويت على الأعضاء لين تم اختيار 15 عضو ودخلنا في اللجنة. في أول اجتماع طبعا أنا قلت لهم أنا لا أريد أن أرشح نفسي رئيسا للاجتماع للجنة. فترشح الله يذكره بالخير معالي المهندس عز الدعيلج اللي هو رئيس هيئة الطيران المدني الآن، أستاذنا الكبير والغالي على قلوبنا، وكان نائبه المهندس أيمن الحازمي. وأنا كنت عضو فقط. بعد فترة كم 6 اجتماعات كانت، وعملنا ورش عمل وعملنا الاستراتيجية حقت اللجنة وشكلنا فرق العمل، جزاهم الله خير لما صار المعالي هو الرئيس قالوا مالك مناص.
مالك اللي تمسكها. طيب أنتم في اللجنة الصناعية في الغرفة، وش اللي قاعدين تسوونه؟ وش اللي تضيفونه للقطاع؟
والله وش سأل الله أن نضيف للقطاع إن شاء الله
بإذن الله وأنتم كذلك.
شوف حنا طول عمرك اجتمعنا أنا وفريق العمل الزملاء والزميلات، سوينا ورش عمل يعني حتى سويناها في البيوت وجلسنا والوايت بيبر يعني. بعدين طلعنا بفرق عمل، فريق للتصدير والتمويل، فريق للتواصل، فريق للإنتاجية وإندستري 4.0 اللي هي الديجيتاليزيشن أو الرقمنة، وعندنا فريق التشريعات. فكل فريق عنده مطلوب منه مهام معينة. من الأشياء اللي احنا سويناها أيضا عملنا KPIs، نقول قليل ومستمر خير من كثير منقطع. لا نقعد نكبر اللقمة على أنفسنا ونقعد لا، أعطونا وش الأشياء اللي achievable اللي تقدرون تحققونها خلال الفترة، السنة الأولى، السنة الثانية والسنة الثالثة، وبدينا نشتغل. أنا في رأيي ودائما أنا أقول هالكلمة، إحنا دورنا نمد جسور التواصل، هذا مهم إن نعرفه. إحنا لا نغير، إحنا مو دورنا نغير شيء في القطاع، إحنا دورنا نتعامل مع الوضع ونساعد في التغيير، عرفت؟
طيب كم هي عدد الجسور اللي مديتوها، وما هي عدد الجسور إن كان في أمثلة؟
عملنا هذه اللقاءات اللي أنا صراحة أنا أقول أنها رائعة. ليش؟ التفاعل. لما أشوف التفاعل أنا أعرف إنه والله في عطش للمعلومة. طيب عملنا اللقاءات اللي ذكرتها سابقا مع أكثر من جهة. طبعا لا تنسى كورونا حجمنا شوي، كنا نبغى نسويها يعني لقاءات يعني وجه إلى وجه، بعدين قلنا لا خلاص سويها أونلاين، ومشكلتك في الأونلاين زي ما قلت لك ناس تسجل ما تجي أو ناس ما سجلت وتجي
لكن هل هذا الدور اللي تشعر أن القطاع الخاص يؤمله على اللجنة الصناعية أنها تكون فقط ترفع الوعي وتمد الجسور لكنها لا تدخل في المعمعة لحل المشاكل؟
لا كيف إحنا ندخل في المعمعة؟
أعطيني أمثلة.
أنا أعطيك مثال. أنا زي ما قلت لك الآن موضوع الـ موضوع الـ شوف إحنا عندنا لجنة حقت سوق العمل هذه باجتماعات مباشرة مع وزارة العمل بس أنا ما أبغى أقولها لأنها هي ليست فقط حكر على غرفة الرياض في لجنة وطنية
طبعا بالتأكيد هي بس ستقاس يعني على الجميع لكن نريد أن نعرف ماذا تنجزون
والله شوف الإنجازات على مستوى شخصي في قصص مثلا مصنع معين اتصل فينا على موضوع عمالته خلاص انتهى موضوع العمال انت عارف موضوع العمال انتهى هذا من لقاءات كثيرة مع الوزارة ومع الزملاء في مجلس الغرف عندك موضوع النقل اللي قلتك قصة النقل قبل قليل اتصل فيني اتصل فينا أشخاص كانوا يبغون يعني زي ما تقول يسوون لقاء معين مع جهات معينة في الصناعة بس يكون على باسم الغرفة ما يكون شخصي أساس الصوت يكون اسم وبرضه سويناها ما هو والله الشيء اللي نقول والله إنجازات عظيمة قد إحنا نراها شيء كبير وهو يراها شيء صغير أو العكس لكن أنا في النهاية اللي بيوصلني أنا لازم أخلص له موضوع
ووصله ووصله
لازم
طيب هل أنتم تهتمون بالآثار الجانبية للصناعة سواء من ناحية القوانين التي تسن والتشريعات من الجهات الحكومية أو حتى بعملكم مع المستثمرين والقطاع الخاص تهتمون بالبيئة تهتمون بالآثار الجانبية للصناعة التغيرات المناخية ولا عندكم على قولتهم كيبي آيز وصنع وانطلق وندعمك وعلى باب الله
يعني شوف الوعي البيئي هو احنا حديثين عهد فيه هو موجود يعني بطبيعتنا ولكن ما اكذب عليك واكذب على نفسي لو اقول لك لا والله احنا عندنا وسوينا وقاعدين نشتغل لا احنا مثلا قاعدين نشتغل على كفاءة الانتاج وعندنا برنامج الان قاعدين نطبخه وقريبا سنعلن عنه كغرفة الرياض ان شاء الله هذا البرنامج بيساعد كبار وصغار المستثمرين الصناعيين في كفاءة الإنتاج.
طيب خل كفاءة الإنتاج. بس أنا أرجع لموضوع
المناخ.
كذا.
مناخ والبيئة.
أي. أي. هل في المنظومة منظومة الصناعة من يهتم ويركز على هذه الأشياء؟
إيه. منظومة طبعا في وزارة الصناعة وزارة الزراعة وال.
وزارة البيئة.
المياه والزراعة والبيئة عندها قوانين تشريعية يعني أنا كلمني أحدهم. فجاءني قال لي عبد الله في هل في نظام للعوادم حقت المولدات اللي انتم بتصنعونها قلت له لا ما في بعدين اكتشفت انه في نظام وفي حد ادنى واحنا اصلا محققين الكفاءه هذه كمصر انا اقول لك انا شخصيا ما كنت اعرف لكن القطاع اكيد واعي بالامور البيئيه يعني مثال بسيط انا رحت المصانع في الجبيل قابلتهم الموضوع هذا يأكل ويشرب معهم نفس الشيء هيئة مدن في مصانعنا إحنا في اشتراطات بيئية بس هل إحنا كلجنة لنا دور؟ لا ما لنا دور هل أحد جانا اشتكى أو طلب شيء خاص في البيئة؟ لا هل إحنا جينا سوينا وعي بالأمور المتعلقة بالمناخ أو البيئة؟ إجابتي لا
السؤال الأخير عن هاجسك عن أحلامك للغرفة
أنا والله ودي الغرفة تكون أول شيء مصدر حقيقي للدراسات اليوم عندنا مثلا مثال بسيط منتدى الرياض الاقتصادي بلا أدنى شك هذا من أفضل الأشياء اللي في غرفة الرياض لأنه فعلا يطلع بتوصيات وعمل في كثير منها على فكرة يعني لو رجعنا للماضي من بداية الدورة الأولى إلى الآن كثير من التوصيات عمل فيها ورفعت وتم العمل بها بس هذا منتدى اقتصادي أنا أبغى لا أنا أبغى على مستوى الإحصاء على مستوى العقود يطول العمر الموجودة الآن أنا أبغى ناس يعني زي ما تقول تثير الغبار عن بعض الأرفف بعض الصناعات بعض القطاعات بعض الدراسات ما تنتهي وبعدين إحنا درسنا يعني أنا صح يمكن ما تعلمت برا المملكة لكن أنا رحت وشفت يقابلك واحد في الشارع يقول لك والله أنا طالب وعندي دراسة في موضوع كذا كذا أبغى أسوي معك استبيان هذا شيء اليوم ما لهم نستغل.
جميل. غير الدراسات
زيادة الوعي في اللي قاعد يصير في السوق العالمي. مثال بسيط اللي أنا أزعجتك فيه اللي هو الرقمنة. لأن قطاع اليوم بدأ يأكل قطاعات كلها، قاعد يعيد صياغة صناعات كاملة. أوبر جت عملت يعني شيء جديد في قطاع النقل. اليوم يا طويل العمر اللجان، خلنا نأخذ اللجان مثال بسيط، عندنا عدد لا بأس فيه من اللجان ومغطية اللجان الرئيسية، ناهيك عن اللجان الفرعية، وأكاد أجزم أنها مغطية يمكن خلنا نقول 70 إلى 80% من قطاعات السوق. طيب هل السوق يعرف أو الأشخاص اللي في السوق يعرفون ما تقوم به اللجان؟ هل لهم يعني مدخل على هاللجان؟ فأنا مثلا من الأشياء اللي اقترحتها أنه لازم يكون في تطبيق خاص باللجان، بمعنى أنت تدخل أخ محمد أنا والله مهتم بقطاع الصناعي والتجاري والنقل، تشترك تدفع فلوس ما عندي مشكلة، أوكي، بموجب اشتراكك ونحطها فئات، بعد اشتراك يخولك بس تطلع على محاضر الاجتماعات، اشتراك يخولك مثلا تسأل ترسل لمنسق اللجنة أسئلتك أو ملاحظاتك، وممكن تسوي اقتراح الاشتراك لا يخليك تدخل تحضر وتناقش مثلا أحد الاجتماعات أو كذا مجموعة اجتماع أو فريق عمل، مضبوط؟ هذا واحد من الأشياء والأفكار اللي أنا أبغى. وش تسوون في اللجان؟ سمعنا كلام كثير يعني رزرزة وشوف ومدري إيش، طبعا الناس ما لها إلا الظاهر، وش تسوي داخل اللجنة؟ هالطقاق والهواش والمشاكل والطلب والحرقة اللي تصير على القطاع ما حد يدري عنها، يمكن احنا ما نعرف نسوق لأنفسنا صح. طيب ولكن هذه برضو نقطة لازم نشتغل عليها احنا كغرفة الرياض فبالتالي انا بالتطبيق هذا او فكرة انا ابغى اشرك جميع الناس، ابغى تصير حكر. احنا سمعنا انتقادات على غرفة الرياض تحديدا ومجلس الغرف والغرف كلها، طب هذه الانتقادات زي ما ذكرت قصة أرامكو لما ارسلوا لي تقرير ما اخذته بزعل، اخذته ان هذا هو خارطة الطريق لاني انا اتطور، انا اسمع النقد من الاخرين واترجمه الى افكار انا اصل لهم. انا ابغى لا تصير اللجان حكر عليكم يا اعضاء مجلس الإدارة، خلاص الان ما عاد بحكر نظام، ما عاد بحكر. نعم. تعال قدم نفسك وأبرك الساعات والكفاءة بياخذ وهل مجر.
وضحت الإجابة. نعم. شكرا جزيلا لك على إثرائك الحوار معنا هذه الليلة، شكرا لك على هذه الصراحة في إجاباتك، بإذن الله متطلعين لاستضافتك في لقاءات قادمة.
الله يطول.
شكرا لك.
أتمنى ما أكون ضيف ثقيل عليكم.
لا أبدا.
الله يسعدك. الله يبارك فيك. شكرا لكم.